الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنكمل أيها الأحبة بعض الأسئلة، ثم بعد ذلك يشرع الشيخ حفظه الله وسدده في إلقاء المادة، وينتهي بعد ذلك، ونلتقي غدا بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. إذن الترتيب أننا سنأخذ بعض الأسئلة ثم يترك بقية الوقت للشيخ حفظه الله. هناك عدد من الأسئلة، والشيخ قد ذكر، طبعا نحتاج ونضطر في الواقع إلى الجمع بين عدد من الأسئلة، وكما سمعتم الكلام عن الأسهم ألغى الكثير من الأسئلة، وهذه نعمة. هناك عدد من الأسئلة تدور حول ما ذكره الشيخ عندما تكلم عن تلك يعني الفوائد، لا نقول فوائد وإنما الخدمات التي تقدمها بعض البنوك لأصحاب الحسابات الجارية، وذكر الشيخ عدم الجواز بالنسبة للهدايا العينية والنقدية، وكان الأمر واضح. وعدد من يعني الإخوة سألوا عن خدمات أخرى تقدمها البنوك، يعني أنا سأذكر فقط مقتطفات. فبعض الإخوة ذكر عن تسهيلات التي تقدمها بعض البنوك من خلال مكتب التميز، يعني قد يقدم لبعض أصحاب الحسابات ما لا يقدم للآخرين من ناحية الحفاظ على وقتهم. وبعضهم كان يسأل أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، فما حكم هذه الخدمات على اعتبار أنها نفع لصاحب الرصيد الكبير؟ وهناك بعض من يسأل أو يبرر في الواقع ويقول: هل خدمة كبار العلماء التي تقدم في البنوك والشركات المصرفية هي خدمة لا تتعلق بالوفاء والاستيفاء؟ يعني يقول هل خدمة كبار العلماء العملاء التي تقدم في البنوك والشركات المصرفية هي خدمة لا تتعلق بالوفاء والاستيفاء، يعني فهل تجوز؟ ويقول هنا أيضا: بعض الشركات تشترط لتقديم الخدمات أن تحول الرواتب إليها، فهل هذا أيضا نفع إذا أعطوه بعض الخدمات؟ وهناك بعض البنوك تعطي مبالغ نقدية للطلاب عند فتحهم حساب لديهم، يعني حتى لو كان حساب الطالب ليس فيه شيء فتعطيه. وكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، بعض الخدمات التي تقدمها البنوك. الشيخ أشار في يعني طي كلامه السابق عن بعض الإجابات لهذه الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأسئلة هذه مهمة، وهذا مرتبط بتكييف الحسابات الجارية والخدمات التي تقدم للعملاء. وكما قلت لكم، لو نرجعها للأصل اللي بدأت به الحكم لأمكن تصنيف كل هذه الخدمات أو الخدمات. فإذا كانت تتعلق بالوفاء والاستيفاء، حتى لو كان فيها إراحة للعميل، واحد من مثل ما قلت لكم سابقا، واحد من العملاء جاب قرض 5 مليون وضعه في غرفة خاصة وموظف خاص يأخذه وعداد خاص، وواحد جايب معه مثلا 1000 ريال ويبي يمسك سلة، كلها عملية استيفاء من العميل أو استيفاء للقرض من العميل، يجب أن يدخل في ذمة البنك. الآن لو واحد اتصلت بواحد بيقرضك، اتصلت أنت بواحد بيقرضك، قلت بك تقرضني، قال لك خلاص القرض جاهز، ورحت أنت له ولا جالك ولا أرسلت لأحد، أي صورة جاهز تأخذ من القرض، يعني بأي صورة لك أن تأخذ القرض منه. ما يقال لا لا تفرق، إنسان قرض شوي لازم هو يجي، وإنسان قرض لازم هو يجي لك مطلقا، سواء كان القرض كثيرا أو قليلا. هو جاي بيقرض، فأنا استقبلت هذا الذي بيقرضني، استقبلت استقبال خاص أو استقبلت مع عموم الناس، وهو جاي بيقرض لأنه أيضا سينتفع بحفظ ماله، سينتفع بحفظ ماله، وهذا شأن القرض. القرض أحيانا قد لا يريد المقترض نفع، قد لا يريد المقرض نفع المقترض، بل يريد نفع نفسه بحفظ المال لأنه يكون مضمون. أنا والله بدل ما أضعه عرضة للسرقة أحطه عند التاجر الفلاني علشان يصير مضمون في ذمته، هذا يقتضيه عقد القرض، وهو ليس من النفع المنهي عنه في الحديث. يعني أصل طبيعة هذا يقتضيه العقد، منفعة تقتضيها العقد، فهو ليس شيئا منهيا عنه. الخدمات أخرى ذكرت، إذا كانت الخدمات فيها شيء إضافي لا يتعلق بالوفاء والاستفاء فتأتي الشبهة أو يأتي التحريم، مثل ما قال بعض الناس كشف الحساب للعميل، إذا وصل حسابك كذا نكشف حسابك كذا، إذن هي أقرضني أقرضك، وهذه أيضا مسألة فيها ما فيها من الكلام، لأنها أيضا نوع من المنفعة المحرمة، أقرضني أقرضك، أقرضني كذا أقرضك كذا، فأنت العميل إذا كان حسابك كذا نكشف لك حساب كذا، هذا لا يجوز. لكن لو حصل الكشف، كشف الحساب لظرف طارئ أو لحاجة طارئة من دون أن يكون هناك تقنين لها أو تنظيم لها أو نحو ذلك، فهل تكون فيها شبهة أو تعد من المنفعة المباحة؟ هذه مسألة أظن تكتنفها أو يحكم عليها من خلال الحالة التي قدمت له بها، يعني لم يكن أمرا معتادا، أمرا طارئ، افترض أنها عميل من العملاء صار لها حاجة ضرورية في مكان ما في بلد ما، احتاج يسدد للمستشفى ولا عنده شيء، واتصل بالبنك وقال احتاج يسدد الآن وحسابي ما بشيء، أبغاكم تضعون به، فصارت بعيدة عن شبهة القرض من أجل القرض، وإنما هي سد لاحتياجه في تلك اللحظة. هذه أعتقد أن هناك فرقا بينها وبين إن وصل الحساب إلى كذا فنقرض كذا، أو تنظيم كشف الحسابات، يعني لو يصدر تعميم مثلا من البنك نظم كشف الحسابات على أنه عميل حركته في الحساب كذا ممكن أن تكشفون لحسابه إلى كذا لمدة كذا، صار تنظيم منفعة هذا مقابل حسابه الجاري، فهذه يتوجه فيها المنع. لكن السابقة يظهر لي أن لا بأس فيها، وهي قريبة من ما يقدم في البطاقات الائتمانية. فهذه جملة المنافع التي ذكرت تقول تعود إلى هذا الأصل، وإن بعضها قد يشكل هل نعيدها الأصول لا تحتاج إلى نوع تفصيل خاص، طبعا نحن لن نتتبعها واحدة واحدة، لكن إذا كان فيها شيء الطالب وإشكال هذا الطالب بعض الطلاب هذه أيضا من الأشياء الممنوعة، يعني التسهيلات إذا كانت بخدمات تقدم من أجل الحساب، يقول نحن نوفر لك خدمة في الحساب بالوفاء لك بتسهيل أمور استيفاء مالك هذا، لكن إذا يريد أن يأتي يقول أقرضني وأنا بعطيك أبعطيك هالمبلغ أضع في حسابك من أجل أن تفتح حسابا عندي، فهذه مسألة أقرضني أقرضك جاءت في صورة أخرى أيضا. شفتوا أن البنوك محتاجة للناس، حتى الطلاب شوف جالسين ينادون، هي محتاجة للناس، بدون الناس يدعون عندها تطلع فقيرة ترى. نعم حسن الأداء ما يخالف، بس بعد انتهاء لو أقفل الحساب يعطونه فائدة ولا يعطونه كف على رأسه؟ لا أقفل الحساب تقول ما يصير أبغض عميل عندهم وراء يقفل الحساب، خلوا واحد يجي يقفل، جيبوا لي بنك قفل العميل حسابه وقالوا له ما دام قفل حسابك في أمان الله وخذ هذه هدية منه، ما أظنه موجود، أنا حسب خبرتي ما أعلم، إلا إذا راح جلسوا يحاولون يعقدونه ويحطون له 1000 عقدة علشان ما يطلع من عندهم. حسن الوفاء متى يكون؟ اسمه حسن الوفاء متى يكون؟ عند الوفاء، وهذا وارد في الحديث، ولهذا ذكر العلماء في الهدية في القرض تجوز في حالات، الحالة الأولى إذا كان بينهما عادة بالمهاداة، لو أنا لي صديق ويقرضني وأقرضه دائم بينه وبيننا يعني صداقة، وبعدين أهديت الهدية ما أهديت له لأجل القرض لكن بحكم الصداقة اللي بينك، هذه جائزة، ومثل ما قيل في القاضي إذا كان بينهما مهاداة سابقة وغير جار الله. الثانية إذا كان عند الوفاء، وهذه من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس قضاء وأحسن الناس وفاء، فيزيد من اقترض منهم عما أعطوه، وهذا من حسن الوفاء، ويكون عند تمام القرض، فهذا أيضا جائز وورد فيه النص. لكن الكلام هو في إعطاء الخدمات والمنافع والهدايا وقت وجود الحساب الجاري، يعني وقت القرض، هذه محل الخلاف بين الفقهاء وجمهور على منعها، وبعضهم أجازها إذا لم تكن مشترطة، ولكنها إذا كانت من أجل القرض حتى لو لم تكن مشترطة، يعني في مثل البنوك إذا نظموها في الحسابات الجارية قطعا أنها من أجل الحسابات الجارية، فحينئذ تكون أشبه ما تكون بالمتعارفة أو المشترطة. ولذا يجي عميل يقول ليش عطيت فلان ولا عطيتوني، إذا أصبحت كأنها تنظيم وشرط، أو هي تنظيم فعلا، لكن لو كانت هدايا دعائية هدايا إعلامية، هدايا للناس. افترض أن البنك كان يوزع تقاويم للناس كلهم، مشترك ولا مشترك ما في شيء، هذه هدايا دعائية، أو يوزع كتب، طبع له كتاب ووزع كتب ما فيها شيء، أو مجلة أصدرها ووزعها مجانا للناس. لكن لو كان لا هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية، حتى الحسابات الاستثمارية ما يعطيهم حساب، ما يعطيهم هدايا. ولذا في قرار الهيئة كما قلت لكم قالوا لا يجوز إعطاء الهدايا من أجل الحسابات الجارية، ويجوز إعطاء العملاء من أجل الحسابات الاستثمارية. واحد وضع حساب استثماري في صندوق استثماري يجوز تعطيه هدية، لما فيها شبهة قرض، على أن لا يكون من مال المستثمر وإنما من مال البنك نفسه. أما إذا أعطاه هدية من ماله صار اختلس من ماله وأعطاه هدية. الله أعلم. ما أرى في شيء، ما في، ما أرى في شيء أبدا. وجود حجرة خاصة لبعض العملاء أو لفئة معينة من العملاء، هذه كلها خدمات تتعلق بالوفاء من الحساب، ما يظهر لي فيها شيء.
ما في شيء.
هذه جائزة، تقاوم هدايا دعائية، تقاويم الأقلام، هدايا دعائية هذه.
أيضا هناك في الواقع عدد من الأسئلة من الإخوة يسألون عن استخدام بطاقة الصراف، يعني سواء كان لديهم حسابات في بعض البنوك، واستخدام هذه البطاقة في بنوك ربوية كثيرة، هل هذا الأمر جائز لأنه يخصم عدد من الريالات، 4 ريالات أو نحو ذلك، يخصم من البنك صاحب يعني تلك الآلة، فيسألون عن هذا. وبعضهم يقول يعني هل علي ذنب عندما أسحب دون حاجة من بنك أو صراف بنك ريبو دون حاجة، يعني يستطيع أن يسحب من صراف آخر لكنه يسحب من هذا الصراف، هل عليه إثم في ذلك العمل؟
طبعا كما تعلمون أن السحب من أي صراف آلي عليه رسوم منظمة من مؤسسة النقد. هذا الرسم شيء يخص مؤسسة النقد، وهو ريال واحد عشان الشبكة السعودية، أظن ريال في كل عملية، وهذه لا شيء فيها أن مؤسسة النقد تأخذ، لأنها تنظم في الشبكة السعودية الاتصال بين البنوك والمقاصة بين البنوك، فيتقوم بخدمة وتأخذها أجرة على خدمتها ولا إشكال فيها. إذا كان حامل البطاقة يصرف من صراف آلي غير البنك اللي أصدر البطاقة، فيحسب على العملية 4 ريالات أو 4 ريالات، ريال منها لمؤسسة النقد و3 للبنك صاحب الآلة، والبنك صاحب الآلة يأخذ 3 ريالات من البنك مصدر البطاقة وليس من العميل نفسه، من البنك مصدر البطاقة وليس من العميل نفسه، وهو أخذها مقابل تقديم خدمة، وما فيها إشكال من حيث أن تكون خدمة، هي البنك الآخذ ما في إشكال عليه لأنه أخذها مقابل خدمة، فهو جعلها الصراف وخدمة لهذا، وليس فيها مسألة إقراض بربا، لأن أصلا البنك حينما يدفع الصراف، البنك الآخر حينما يدفع للعميل مباشرة تمت المقاصدة مع حسابه. وإنما بعض الناس قد يشكل على هذا الأمر، يقول ما دام البنك قد دفع هذه الأجرة عني، قد دفع هذه الأجرة عني فهي مقابل الحساب الجاري، فهو نفع قدمه عني، نفع بذله لي، وأنا لا يظهر لي أن فيها شيئا، لأنها نوع من أنواع إيصال القرض إليك، وكلفة إيصال القرض على المقترض وليست على المقرض. فهو جاء وقال أبغاك تعطيني، قال خذها من هذا البنك وكلفتها علي أنا أوديها لك، فلا يظهر لي أنها من باب النفع الذي جرى نفعا، من باب القرض الذي جرى نفعا، وإنما هي من باب كلفة إيصال الدين أو المبلغ، وإيصال الدين أو المبلغ على المستدين أو على المقترض وليس على الدائن أو المقرض. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. فلا إشكال عندي في الصرف من صرافات أخرى لبنوك أخرى غير مصدر البطاقة، ورأيت فتوى تمنعها لبعض الأخوة من أهل العلم الذين أحترمهم وأقدرهم، لكني أخالفه فيها.
جزاك الله خيرا. هذا سؤال يقول: شخص أقرض آخر ريالات وطلب منه أن يوفيه جنيهات، فهل يوفيه الجنيهات بقيمة الجنيهات بيعا أو بقيمتها شراء؟ لأنه كما تعلمون الصرف له سعر بيع وسعر شراء، علما أنه يتعذر على المدين الاتفاق مع الدائن على أحد السعرين.
الذي ورد في الحديث بسعر يومها، يعني بسعر الاقتضاء، ما ينظر لسعر المديونية. لكن الإشكال اللي أورد الأخ سؤال إشكال وجيه، وهو قال أنه عند الاقتضاء في سعر بيع وفي سعر شراء، ويختلف مختلف سعر البيع وسعر الشراء، وكل واحد منهم يقول أنت البائع والثاني يقول لا أنا البائع، كل واحد بيدعي أنه البائع والمشتري، أن الصرف أحدهم البائع والآخر المشتري. وبل أن الأمر أكثر من ذلك، وهو أن سعر البيع قد يكون أيضا مختلف في نفس اللحظة. ولذا أنت لما تأتي لأي بنك من البنوك تجد أن سعر العملة مختلف، عندهم سقف أدنى وسقف أعلى، تجد يبيع 3.75 أو 76 أو 77 بالنسبة للدولار مثلا. وموضوع عند مدير الفرع صلاحية أنه من هذا الحد الأدنى وهذا الحد الأعلى للبيع، وهذا الحد الأدنى للشراء وهذا الحد الأدنى الأعلى للشراء. فإذا اختلف السعر فما الحكم؟ يظهر لي والله أعلم أنه في مثل تلك الحالة يؤخذ بالمتوسط، هذا هو الحل في مثل تلك الحالات، في حال تفاوت السعر في نفس اللحظة، سواء بين سعر البيع أو الشراء، أو سعر البيع نفسه إذا تفاوت، أو سعر الشراء نفسه إذا تفاوت، فالحل لتحقيق سعر اليوم هو أن يكون بالمتوسط. وتعرفون أن الحديث اللي ورد كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدرهم ثم نأخذ بالدنانير هو العكس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، إذا لابد تصف المديونية بالحال ما يبقى شيء في الذمة، وإذا بقي شيء ما يجري في مصارفة، تجري مصارفة فيما حدد من مبلغ ويكون بسعر اللحظة التي فيها. ولذا كان ابن عمر إذا أراد يوفي بسعر آخر يقول لعامله اذهب وانظر كم تطلب منك هذه النقود ثم أوفه بما بلغت بالسعر اللي بلغت، فإن أبى فاصرف له ثم ادفع له بنفس العملة أو بنفس ما كان في ذمته في ذمتنا له. ففي مثل التفاوت ذا أعتقد أن الحل هو المتوسط ويحقق سعر اليوم، سيما أن التفاوت في مبالغة يسيرة ويصدق عليه أنه سعر اليوم. الله أعلم.
جزاك الله خيرا. نختم بهذا السؤال ثم بعد ذلك يكمل الشيخ حفظه الله المادة على أن نلتقي غدا بعد صلاة العصر بحول الله وقوته. هذا السؤال يقول: ما حكم شراء وبيع المعادن من الخارج بقصد الحصول على النقد كما يفعل في بعض البنوك؟
هذا سؤال مهم، أعتقد مهم جدا. طبعا قبل ما أجاوبكم عن المعادن أعطيكم فكرة بس بسيطة عن المعادن. طبعا المعادن لها سوق عالمية، وأشهر أسواق المعادن بورصة لندن للمعادن، وهذه بورصة زرتها ورأيتها أنا ومجموعة من أهل العلم، ولا يدخلها إلا عدد محدود، ويجري المزايدة في تلك البورصة والبيع والشراء بين هؤلاء. وهناك أناس يبيعون ويشترون بها لا يحق لهم دخول السوق، ولكنهم يتعاملون مع من يدخل السوق، وهكذا تتسع الدائرة. فسوق المعادن موجودة في لندن وبورصتها موجودة في لندن. المعادن نفسها متفرقة في أنحاء العالم، لأن المعادن كما تعلمون زنك والمنيوم نيكل ونحاس ونسيت هي ذهب ما فيه، الفضة أظنهم أدخلوا معها، لكن الذهب ليس داخل، الذهب بسوق خاص وليس داخلا في سوق المعادن. فهي 7 أنواع، وبلاتين الظاهر وبلاتينيوم وكذا. هذه المعادن يجتجري بيوعها في بورصة أو في سوق لندن للمعادن، والمعادن نفسها موجودة في مخازن عالمية متفرقة في أنحاء العالم. أنا اطلعت على مخزن في هولندا في أمستردام، ذهبنا إلى المخزن ودخلناه، مخزن كبير ضخم جدا، ورأينا السلع العالمية، فيه مخازن للسكر والقهوة والبعض البهارات أو خذ المسمار ومن المسمار وكذا، في اسمه مخزن كامل، بس ما دخلت هذا المخزن لأن كان هدفنا مخزن المعادن الألمنيوم بالذات. ودخلنا ورأينا المعادن وكل رزمة عليها رقم مرقمة، لأن الذي يشتري من بورصة لندن للمعادن يشتري برقم، ولو أراد يتسلم المعدن يذهب بهذه الشهادة اللي يسمونها الورانت، يذهب بهذه الشهادة ويتسلمها من المخزن إذا كانت معه الشهادة الأصلية. مثل واحد لو يشتري سيارة وش يأخذ معه؟ وش المستند حقه؟ البطاقة الجمركية. البطاقة الجمركية فيها رقم الهيكل ولا لا؟ إذن الأساس في ملكية سيارة تبقى البطاقة الجمركية، ولهذا إذا تسلم البطاقة الجمركية فقد تسلم السيارة، يعد تسلم للسيارة، لأنه لا يستطيع أحد أن يتصرف في السيارة بدون البطاقة الأصلية،
لكن لو صورها لك واستلمت الصورة قد يتصرف بالسيارة لأن الأصل عنده. خذوا هذا في الاعتبار. طيب نرجع للمعادن. إذا المعادن موجودة في مخازن ويجري البيع والشراء لها في بورصة لندن للمعادن من خلال وسطاء معدودين، ثم يتوسع بها احد الوسطاء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا في سلسلة. ففي معادن في مخازن في هولندا ومخازن في ليفربول في لندن ومخازن في استراليا ومخازن في البرازيل، في أنحاء متفرقة من العالم. ويجري البيع، وحينما تشتري معدنا معينا يقال لك هذا رقم المعدن وهذا المخزن وجوده وهذا وهذا إلى آخره. فإذا استلمت الأرقام حقتك كأنك استلمت المعدن. فإذا أصل بيع المعدن ما في إشكال في جواز، يجوز، بشرط إذا كان البيع آجلا أن يتعين المعدن لك، لأنه في البيع الآجل ما يجوز أن يكون البيع لشيء في الذمة. كيف؟ يعني لو قال واحد بعتك معدن من معادن مواصفات سوق لندن مقداره طن بثمن مؤجل لمدة سنة، هذا المعدن قال أعطاك مواصفاته وقال طن، لكن هل عينه لك؟ ما عينه لك، يعتبر بيع في الذمة. والثمن مؤجل إذا كانت السلعة في الذمة والثمن مؤجل ما يجوز البيع، لابد من تسلم أحد العوضين. خلونا نأخذ السيارة ونرجع للمعدن. لو واحد قال أبيعك سيارة كابريس مثلا موديل كذا صفتها كذا، أعطاك مواصفات موديل جديد وكذا ومواصفاتها كذا جديدة، ولا أعطاك بطاقة جمركية، تعتبر سيارة معينة ولا في الذمة؟ في الذمة. وقلت أنت اشتريت لازم تدفع الثمن وبعدين هو يروح يجيب السيارة، يجيبها لك بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد شهر حسب ما تتفق، ما في مشكلة، ما ليس هناك مشكلة أن تكون السيارة في الذمة ما دمت دفعت الثمن. لكن لو خلاص شريت أنا منك وقلت أنت قال بعد أسبوع تعطيني السيارة وأعطيك الثمن، ما يجوز العقد، ما يصح. ليش؟ لأنه تأجيل للبدلين، وتأجيل البدلين لا يجوز، فلا بد إما أن يسلم الثمن أو تسلم السلعة. لو تشتري سيارة بالأجل من بنك من البنوك ويقول لك خلاص سيارة كابريس كذا كذا موديلها كذا بثمن قدره كذا مؤجل على سنتين ومقصر، وبعدين طلعت من عند البنك ما استلمت السيارة، قال رح للمعرض وشوف أي سيارة تعجبك خذها، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لأن في تأجيل بدلي، صار البيع على منصوب في الذمة. نفس الشيء في المعادن، إذا اشتريت معدن إن كان بثمن النقدي ما في مشكلة أن يكون موصوفا في الذمة لأن تأجل المبيع فقط، لكن لو كان بيع بالتقسيط والمعدن ما تعين، قال لك معدن بلاتين ولا ألمنيوم وصفته كذا 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 ومقداره كذا، وقلت طيب شريت، طيب وش المعدن؟ وين رقمه؟ هل تعين ولا ما تعين؟ إذا ما تعين يصبح تأجيل بدلين فلا يجوز، هذه ملحوظة. فأحيانا في بعض بيوعات المعادن لا يعينون لك المعدن اللي أنت اشتريته، أحيانا أقول في بعض البنوك، فإذا لم يعين المعدن فلا يجوز شراءه، هذا جانب. الملحظ الآخر أنه للأسف في سوق المعادن إذا لم يكن البنك اللي يتعامل بالمعادن قوي مع الوسطاء قد يكون التعيين مزورا أو غير صحيح أو وهمي أو متلاعب به. كيف؟ يشتري مثلا من وسيط مشهور في لندن يقول روح لي الأرقام علشان تتعين، هو يروح له ورقة مصورة لأن ما فيه وسيلة بحيث يجيك الرقم الأصلي من بورصة لندن للمعادن بحيث يصبح محجوز لك أنت يا فلان، فتجد الوسيط في لندن مثلا قد يرسل لك أرقام ويرسل للبنك الثاني نفس الأرقام ويرسل للبنك الثالث نفس الأرقام، لأن من يبي يروح يستلم المعادن؟ من يبي يروح؟ ما حد يستلم المعادن. نقطة ثالثة أحب أيضا أضعها لكم، من الأفراد اللي يتعاملوا بالمعادن يعرف المعادن؟ تلقى يأتي الناس يقول شريت معادن، يقول وش المعادن؟ والله ما أدري وش، يقولوا معادن ووقعنا ورقة وضع. هم إن كان عارف قال بلاتين، طيب وش بلاتين؟ يقول ما أدري هو حديد ولا رماد ولا، بعضهم يقول لك طحين وبعضهم يقول، حتى بعضهم قال إنه من طحين وكذا، طيب شلون تشتري شيء ما عرفته ولا تعين وبالأجل؟ النقطة الرابعة أيضا خذوها بالاعتبار، إن مثل التعامل في المعادن بتصير أنت توكل المعدن يشتري لك وانت توكل المعدن يقبض لك، توكل البنك يشتري لك، وتوكله يقبض لك، وتوكله يبيع عنك، يصير التورق المنظم اللي اقرب ما يكون للتلاعب. ولذا فالذي اراه بالنسبة للمعادن مع الافراد بالذات، مع الافراد يعني يمكن مع الشركات الحكم قد يكون اخر، لانهم يمكن تسوي اجراءات تعيين واجراءات تسلم وتسليم الى اخره، لكن مع الافراد بالصورة الحالية اعده من الصور الممنوعة للاشكالية في المعدن نفسه وفي تعيين المعدن وفي معرفة الفرد اللي يشتري للمعدن وفي التورق المنظم الذي يجرى. وأنصحكم في أي تورق تسوونه إذا كان سنسوي تورق أنه يقبض سلعته ويعينها في المعدن. يقول ما يخالف نقبضك ونعطيك إياه، بس ترى عليك أجار معدن وترى ستحسب الأرضية عليك ولا تدري شكرا. إذن أنت أمامك قيود، صحيح نعطيك بس عليك قيود، وأنت وهم عارفين وأنت عارف أنك ما أنت بقابضها لأجل وحطها مع عندك لوقت يوم أو يومين، لأنه بيحسب عليك أجرة للمعدن في مخازنه هناك. بينما تجد مثلا اللي يشترون بالكميات الكبيرة أو الشركات في شراء المعادن وأمكن أن تعين وأن تسلم للشركة، وإذا سلمت هذه الوثيقة للشركة أن تحرر أمر بيع عليها وأن تحمل البنك مسؤولية صحة هذه الوثائق والمستندات، وأن لو تبين أن هذه الوثائق محل تلاعب أن يتحمل جميع المسؤولية مترتبة عليه، يعني تقدر تسوي عقود خاصة. الفرد ما يقدر يسوي هالعقود ولا يقدر يسوي هالإجراءات. ومن هنا أنا الحقيقة يعني أتعدى مرحلة التوقف إلى مرحلة المنع في البيع المعادن بالأجل على الأفراد على وجه الخصوص للاعتبارات التي ذكرتها لكم. وأنصح أن تشتروا حاجة تقبضونها وتعرفونها، سلع محلية، سيارات، أسهم، أشياء يعني من ولهذا لما طلع الشركة عندنا في البنك في الراجحي، لازم عاد أتكلم عن بعض الممارسات مع أني كنت حريص أني ما أتكلم، فعلا كانت تريد المعادن، المعادن أسهل، الهيئة منعت هذا، ما يمكن تدخلون باب الأفراد، منع نهائي، فكت الباب نهائيا في هذا. حتى الشيخ، بعض المشايخ اللي أجازوا في البنوك الأخرى رجعوا عنه. الآن الشيخ عبد الله المنيع أعلن وقال ينهى عن التعامل بالمعادن، وأنا سمعته بنفسي وكان يقول أبدا ولا تتعاملوا بالمعادن بالنسبة للأفراد، لأن ترتب عليه ما ذكر إضافة إلى التورق المنظم، يعني لا يمكن المعدن يجري إلا بتورق منظم يتولى فيه البنك كل شيء. والتورق ينبغي أن لا ينظمه البنك، التورق من شأن الشخص، أنت شريت السيارة تبي تورق رح بعها، شريت الأسهم أضيفت إلى محفظتك تبي تبيعها طلع أمر بيع لها، لكن أنا البنك أبشتري لك وبقبض لك وببيع عنك، صارت المسألة إلى الصورية أقرب. وهذا الذي جعل مجمع الفقه الإسلامي في رابط في مكة يصدر قرارا بتحريم التورق المنظم، لأنه من ضمن ما يشتمل عليه ننظر لأمرين. الأمر الأول أنه يشتمل على توكيل كامل، توكيل في الشراء وتوكيل في القبض وتوكيل في البيع على طرف ثالث. ثم نظروا إلى أن بعض السلع التي يجري فيها البيع والشراء سلع لا يعرفها العملاء ولا وليس من شأنهم أن يتعاملوا بها، وهذا مثل المعادن العالمية. شوف يمكن المعادن أنا عرفتها لأن سافرت ونظرت كذا، الشركات تعرفها لأنها تتعامل بها وتعرف تلك المعادن وتعرف حقيقتها، لكن مثل الأفراد يعني لو أعرض عليه من يعرف، يمكن واحد اثنين يطلع منكم يقول نعرف، البقية كلهم لا يعرفونها. شوف العملاء اللي يشترونها ويبيعونها كلهم ما يعرف ما هي المعادن. ومن هنا فإني أنصح الأخوة بعدم التعامل بالمعادن، ويبحثون عن أشياء أخرى، والسلع كثيرة حتى لو زادت خسارة 100 ولا 50 ريال ولا 200 ريال ولا، لكن يعني تورع عن الأشياء المحرمة، مع أن الأسهم الآن أصبحت يعني وسيلة سريعة وسهلة، ويتعرض هذا الشخص إذا أراد يتأجل قد يربح وقد يربح. في أناس اشتروا أسهم يريدون التورق وأجلوها وغطوا جميع الأرباح اللي حسبت عليهم، وناس أخذ الأرباح مضاعفة، وهذا شأن البيع والشراء. لكن صار الشيء أرض مضمون، خذوا فائدة مضمونة، لا شك أنه ما فيه المخاطرة دي، لكن فيه مخاطرة الشرعية في الربا والحرام. وثقوا أن نهاية هذا الأمر المحرم هو ضرر على المجتمع بأكمله، لأن الربا وإن كان يظنها الناس قالوا فوائده قليلة وكذا ومضمونة والآخر، لكن ما منعه الشارع إلا لحكم بالغة، وأكبر حكمة أن الربا لا يقف عند حد بل يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف إلى ما لا نهاية. أخونا يسأل، عن وسمعنا عن قيام بنك البلاد ويقوم عليه بعض المحسنين، ما هو حقيقته وما هي طبيعة المعاملة حفظك الله؟ بعض المحسنين ما أدري إن كان يقصد بعض المحسنين يعني الإحسان التبرعي فما فيه، هو التجار اللي قائمين عليه، لكن بعض فعلا هو القائم عليه فضلاء. واللي أعرف أن بنك البلاد يراد أن يعلم بنك إسلامي 100% من بدايته، إذا قام وصدر نظامه على هذا الأساس فإنه سيكون فعلا كما أعلن عن نفسه، ويجوز المساهمة فيه ويجوز تداول أسهمه فيما بعد إذا وصلت إلى الوقت الذي يقبل التداول. هذه لها بيان وأحكام. جمركية قصدك السيارة؟ بالنسبة للسيارة أنا أعتبر قبض البطاقة الأصلية قبضا للسيارة، قبض البطاقة الجمركية الأصلية قبضا للبطاقة. بعض الناس يقولوا حركها شوي يقدمها وآخر، لا، إذا قبض البطاقة الجمركية لأنها صارت في ضمانه وتأكد أنها في حيازته فلا يحتاج. هي المسألة مسألة يعني يمكن في الطعام كما ذكر المالكية في الطعام وهل ينقل من مكان لمكان، وكما يعرف الأخوة في المذهب، في مذهب الحنابلة أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إلا ما دام قد تعين، إلا إذا احتاج إلى توفية، إذا كان مكيلا لابد يكيله، إذا كان موزونا لابد يزن علشان يتعين لك. فإذا تعينت هذه السلعة لك، هذه السلعة اشتريتها وبيد الشيخ وتعينت لي وقال تعال خلاص اقبضها تراها موجودة ولا قبضتها وبعتها على فلان، لا شيء في ذلك عندي والله أعلم. وإلا ترى لو قيل بعد بالقبض الحيازة لأشكل في السلع الكبرى الآن، معاملات العالم الآن تجري بواخر كاملة، إذا كان لازم تحوزها تفرغها ثم تعيدها ثانية، أو الآن في التريلات اللي تشوفونها في الخضار، لو تريلة واحد جاء راعي تريلة مليان خضار وباعها على واحد يبيع بالتجزئة ودل يبيع من اشترى ومن يبيع من التريلة، هل لازم اللي يحوزها يطلعها ولا نحرك التريلة كلها؟ فالمسألة ما دام تعين أن اشترى هذه الأشياء الموجودة وتعينت له وصارت في ضمانه فانتقلت من ضمان البائع إلى ضمان المشتري جاز له أن يتصرف فيها والله أعلم. نأخذ بعض الموضوعات. خير نص ساعة ترى نخلي الأخوة يشاركون، يعني حدود نص ساعة مناسب، ترى ما ودنا بعد نثقل حنا، ترى ولا قلت لا تثقل زين تخدموني انا بعد ما تثقلون علي. ما بس نص ما صارت نص ساعه انا نحطها سنتبون نص ساعه، خليها نصف الان هذا لكم النص بيروح منها شوي بعد اسئله وما ادري وشو راح. يلا عندنا ما يتعلق بالأعمال أو أعمال المجموعة الثانية اللي قلت لكم اللي هي مجموعة القروض والتسهيلات والائتمان، وأخذنا منها القروض المباشرة. العمل اللي بعده بلاش، أنا قلت لكم اعتماد المستندي، خلوني أخذ قبلها خطاب الضمان. خطاب الضمان، خطاب الضمان تسمعون به كثيرا، و ويحتاج إليه في التعامل المعاصر. وقد عرف خطاب الضمان من تعريفات كثيرة، لكن من تعريفاته أنه تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة. نلقي نظرة على التعريف. البنوك تصدر لها تعهد بورقة يسمونه خطاب ضمان، مكتوب على خطاب ضمان يتعهد فيه البنك بدفع المبلغ الموجود في الخطاب، هذا خلاصة. ولتجد بعض الناس يدخل معك بتعامل يقول جيب لي خطاب ضمان، معناه حقيقة ما هو أن البنك ضمن عميله أمام المستفيد اللي هو طالب خطاب الضمان. فاللي يطلب منك خطاب الضمان تريد تدخل معه في معاملة، يريد أن يعرف أنك جاد، أو يريد يضمن مديونيته فيما بعد أو جزءا من مديونيته، يقول جيب لي ضمان. الضامن في الصورة العادية تأتي يقول فلان اضمنني بالمبلغ، يقول ضمن، خلاص يصبح ضامن، كفيل ضامن، ضمان مالي وليس كفالة حضور، ليس كفالة بدني وإنما كفالة مالية أو ضمان مالي. ولذلك الحنابلة يعبرون عن الضمان المالي بالضمان وعن الكفالة الشخصية بالكفالة. بعض المذاهب يسمونها الكفالة ويقسمونها قسمين، كفالة مالية التي هي الضمان، وكفالة شخصية وهي كفالة حضور الشخص. فالبنك حينما يصدر خطاب الضمان الحقيقة أنه ضمن عميله بذلك المبلغ الموجود في الخطاب. وبالمناسبة خطابات الضمان قابلة للدفع بدون قيد ولا شرط. لو أروح خطاب الضمان وأقول أعطني المبلغ، ما يقول أصدر بشوف عميلي هو دفع لك ولا ما دفع لك، ما في، يسلم لك خطاب الضمان مباشرة. هذا خطاب الضمان. إذن خطاب الضمان تعهد من البنك بدفع المبلغ الموجود في هذا الخطاب متى طلبه المستفيد، والغالب أنه يكون بدون شروط. خطابات الضمان غير مشروطة، قد تكون مشروطة لكنها قليلة. الغالب في خطابات الضمان أنها غير مشروطة، بمجرد ما يجيبه يدفع له ما دام في مدته، تلقاها لمدة سنة، إذا تعدى التاريخ مدته ما يدفع له إلا إذا جدد. هذا خطاب الضمان. إذن خطاب الضمان هو كفالة من المصرف لعميله أمام المستفيد الذي قد يكون دائن أو غير ذلك. هذه واضحة؟ هذا واضح، ما فيه شيء، مسألة سهلة جدا. طيب ليش يقدم البنك الخدمة لهؤلاء العملاء؟ لوجه الله، كيف شيء لوجه الله عندهم؟ ها وش يستفيد البنك؟ ها شيخ، نعم، العمي ما يسحب ايش؟ لا قد يكون بدون غطاء، مو بلازم، احسن، مو بلازم خطاب الضمان بغطاء، قد يكون بغطاء وقد يكون بدون غطاء. ولهذا تجد ان الضمان لو وخطاب الضمان نوعان، نوع بغطاء ونوع بدون غطاء. بعض البنوك لما يريد يصدر لك خطاب ضمان مثلا بمئة ألف يقول حط عندنا مئة ألف علشان نطلع لك خطاب الضمان، غطى سو غطاء. وقد يستثمرونه، لا يضعونه في صندوق استثماري أرباح له، بس يقول حط غطاء عندي، أو عندك أسهم تكون غطاء وضمان، لازم يكون له غطاء، إما أن يكون غطاء نقدي أو يكون غطاء رهن أسهم أو عقار أو غيرها، ويصدر لك خطاب الضمان. وقد يكون بدون غطاء، قد ما يكون غطاء إلا 10% والباقي بدون غطاء، لكن البنك أولا يأخذ رسم على خطاب الضمان، يأخذ رسم على خطاب الضمان. ثانيا إذا جاء وقت الضمان ودفع البنك عنك بدأ بحساب الفوائد الربوية عليك. إذا عرفتم ليش دخلنا الضمان مع مجموعة القروض والتسهيلات والائتمان، لأن الضمان إذا دفع يؤول إلى قرض. أنا أضمنت، فإذا دفعت عنك صرت مقرضا لك لأني أرجع عليك، فما حكم الأجرة على الضمان؟ وش حكم الأجرة على الضمان؟ لما أجي أصدر خطاب ضمان وأخذ أجرة عليه، يجوز أخذ أجرة ولا لا على إصدار خطاب الضمان؟ هل هو قرض الآن؟ ما بعد صار قرض، لكن قد يؤول إلى قرض. أجمع فقهاء السنة على عدم جواز أخذ الأجر على الضمان، وقد وقفت على الإجماع في المذاهب الأربعة، كلهم قالوا لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، لا يجوز أخذ الأجر على الضمان. وقد مشى المجمع الفقهي على منع أخذ الأجر على الضمان. طيب بعض البنوك هي إسلامية تأخذ رسوم على خطاب الضمان، الذي أجيز هو الرسوم الفعلية أو التكاليف الفعلية لإصدار خطاب الضمان، أما ما زاد على التكاليف الفعلية فلا يجوز لسبب واحد، وهو أن الضمان يؤول بالدفع إلى قرض، فيكون من باب أخذ الفائدة على
الإكرام،
ولهذا منع. فيه رأي جديد ظهر في دراسة هذا، وقالوا أنه يجوز أخذ الأجر على الضمان ما لم يؤدي إلى قرض، يعني ما لم يؤدي إلى أن البنك يدفع عن المضمون. والغالب في خطابات الضمان أنه إذا جاء وقت الاستحقاق له ووقت الدفع أن العميل يغطي المبلغ ويكون الدفع من حساب العميل، فهل في هذه الحالة إقراض؟ ما في إقراض. فبعض المعاصرين قال إذا كان العميل قد دفع وغطى مبلغ الضمان قبل سحبه، قبل ثبوت المديونية عليه، فيصبح الأجرة على الالتزام وهي محل للمعاوضة. واليوم الضمانات لها منافع كثيرة ويحتاج إليها الناس في أشياء كثيرة كما تعلمون في أنواع خطاب الضمان، حتى الطالب اللي يروح يدرس في الخارج من أنواع خطابات الضمان دراسة في الخارج، واحد يروح يدرس لازم يعطيهم خطاب، خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان دفعة مقدمة، خطاب ضمان مصالح أخرى، سفر المدرسين المتعاقدين، خطاب ضمان يطلب من المتعث، خطاب ضمان لضريبة الدخل والزكاة الشرعية، خطاب ضمان لاستخدام الأيدي العاملة، كثير. يعني تجد الآن كل ما هذا يقول اكتب خطاب ضمان. فيقولون هؤلاء قالوا أصبحت الآن خطابات الضمان يحتاج إليها، وما في أحد، ما في جمعية خيرية لتقديم خطابات الضمانات، فيكون بأجر إلا إن أدى إلى أن البنك يدفع عن العميل فيعاد الأجر أو يعاد ما زاد على التكلفة الفعلية. بعضهم قال بهذا القول، وهذا القول له من أخذ به. وهناك من يرى جواز أخذ الأجر على الضمان، ويقول الأجر ليس لأجل الدفع عن المبلغ وإنما لأجل الالتزام، والالتزام محل المعاوضة. هناك من قال به من علماء العصر، لكن لا أعلم لهم سابقا في العلماء السابقين أبدا. وحمل كلام ابن سعدي ما لم يحتمل في هذه المسألة، طبعا ما راح أتوسع فيه. هذا خطاب الضمان، وأكتفي بهذا القدر. أرجع لشيء شبيه به، فتح الاعتمادات المستندية. فتح الاعتمادات المستندية، الاعتماد المستندي ما هو؟ يمكن بعضكم تعامل أو سمع به، لكن يمكن بعضكم ما سمع به نهائي. ولأجل تفهموا يعني تتصورون التعريف، أريد أن أذكر لكم لما يفتح الاعتماد المستندي ثم آتي بالتعريف. الآن لو عندنا مصنع في اليابان وتاجر في السعودية، التاجر في السعودية يريد يستورد بضاعة من اليابان، المصدر وينه؟ فيه اليابان، والمستورد في السعودية. طبعا المصدر ما راح يصدر بضاعته قبل ما يتأكد من أو يتوثق من الثمن، ولا لا؟ والمستورد ما راح يدفع الثمن للمصنع لين يتأكد من السلعة. إذن هذا لهم سلم دراهم وهذا ما هم سلم السلعة، يحتاجون إلى توثيق بها. فكيف خدمت تلك المسألة؟ خدمت بالاعتمادات المستندية. يأتي المصدر باليابان ويقول يا الشركة، يا شركة عبد اللطيف جميل مثلا، أعطونا اعتماد مستندي عشان نروح لكم السيارات بالمبلغ حق السلعة. مبلغ كم؟ المبلغ بمئة مليون، أعطونا اعتماد مستندي بمئة مليون. الاعتماد المستندي اللي يصدر من البنك هنا قابل للدفع على طول متى ما وصلت مستندات البضاعة، ولهذا يسمى مستندي. فيصدر البنك اعتماد قريب من خطاب الضمان، يتعهد فيه البنك بدفع 100 مليون للمصنع هناك إذا وصلت مستندات البضاعة واكتملت الشروط المطلوبة في الاعتماد. يصدر هذا الاعتماد، وين يوديه؟ يرسل لبنك المصدر في اليابان. وقد يطلب بعض المصدرين، يقول لازم تعزيز الاعتماد من بنك محلي، ما يكفي انه يصدر من بنك محلي في اليابان، وبعضهم لا يطلب. فيصدر الاعتماد، افترض صدر الاعتماد من البنك هنا وذهب الى اليابان عند بنك يسمى بنك مراسل، وصار الاعتماد عند البنك المراسل، يبلغ المصنع باليابان يقول وصلنا اعتماد مستندي صادر لك من البنك الفلاني تبع الصفقة الفلانية. اذا بلغه انه وصل بدأ يصنع سياراته، ثم إذا انتهى التصنيع ما زال الاعتماد عند البنك، هذا ما بعد تسلم أي قيمة المصنع في اليابان. إذا انتهت السيارات خلاص صدرها ما عنده مشكلة، لأن الاعتماد موجود، الاعتماد ضمان للمبلغ. تصل البضاعة إلى السعودية والمستندات البضاعة، لأن البضاعة مع مستندات كاملة، مستندات الجمركية، مستندات الشحن وإلى آخره. تجي المستندات للبنك، البنك عنده موظفين مختصين يسمونهم لفحص المستندات، يفحصون المستندات ويشوفون هل المستندات مطابقة ولا لا. إذا طلعت المستندات مطابقة أرسلوا رسالة للتاجر وقالوا المستندات مطابقة، ضع الفلوس بالحساب وراح خذ بضاعتك. طبعا يجي التاجر ويضع الفلوس أو بالطريقة اللي هم متفقين عليها، فيرسل البنك هذا هنا إلى أن المستندات مطابقة للبنك المراسل. البنك المراسل على طول يسلم المبلغ للتاجر. شفتم الوسيلة في الثقة بالتجارة الدولية. طبعا بعد ما تتولد الثقة بعدين بين التاجر والمصنع قد يبدأ يرسله بدون مستندات، لكن الكلام أن الأصل هو لابد من اعتمادات مستندية. ولهذا أي تاجر في أي بلد يرسل لأحد يستورد منه يقول روحنا كده، يقول لا مانع بالمواصفات الفلانية بس عطنا اعتماد مستندي، ما لا حبده ولا سوي شيء لين ترسل له اعتماد مستندي. بمجرد ما يصل الاعتماد ويبلغ به يعتبر يبدأ بالعمل. إذا لو أردنا أن نعرف الاعتماد المستندي أمكن أن نقول هو تعهد مكتوب من بنك يسمى المصدر يسلم للبائع اللي هو المستفيد اللي هو في اليابان بناء على طلب المشتري اللي هو التاجر في السعودية وهو مقدم الطلب أو الآمر مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه، إذا كان البنك هو اللي بيشتري يصدر عن نفسه، يهدف إلى القيام بالوفاء في حدود مبلغ محدود في أثناء فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. أو يمكن أعطيكم التعريف بصورة أكثر، أذكر له تعريف أيضا مختصر في ممكن أن يقال بعبارة موجزة، هو تعهد مصرفي بالوفاء، تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات، مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. الآن الاعتماد المستندي لما يفتح فيه شيء اسمه شروط الاعتماد، شروط يضعها التاجر اللي هنا بالرياض، يقول ترى البضاعة الشروط فيها كذا 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 كذا، ولهذا بعض الاعتمادات تصل إلى صفحات لأن فيها شروط كثيرة. فإذا جاءت البضاعة وسلمت المستندات للبنك، البنك يطابق مستندية، ما عليه من البضاعة بالجمرك حتى لو تصير ورق، المهم عليه من المستندات يتأكد أنها مطابقة للشروط ومطابقة للتعليمات، ثم بعد ذلك يبلغ البنك المراسل فيسلم القيمة للتاجر هناك. إذا طلعت غير مخالفة يكتبون أنها مخالفة للتعليمات وترد للتاجر المصدر، عاد يجري بينهم تفاهم، قد المشتري التاجر هنا في السعودية يقبلها ويقول يكتب كتابة خطية لا مانع منها حتى لو كانت مخالفة للتعليمات، حينئذ يمشي الأمر طبيعي. إذا قال لا ما دامت مخالفة ما أقبل خلاص يكون حقه، عاد لها إجراءات إرجاع. يهمنا نحن الاعتماد نفسه. إذا الاعتماد تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. عرفتم صورته؟ سؤال الوحيد فقط يمكن هنا، في أشياء كثيرة هل يترتب عليه بيع دين بدين ولا ما يترتب عليه، مسألة طويلة ما أدخلكم فيها الآن، إنما أود أسألكم سؤال، هل يجوز أخذ أجر على الاعتمادات المستندية ولا نقول هي ضمان لا يجوز، ولا فيها أعمال وخدمات يجوز أخذ الأجر عليها؟ هل هناك فرق بين الضمان وبين الاعتماد المستندي أو كلها ضمان؟ طب والخطاب الضمان في موظفين يسترونه، هذا الضمان بالتكلفة. طيب الاعتماد المستندي هل اشترط أن يكون بالتكلفة؟ الاعتماد المستندي فيه ثلاثة أشياء حقيقة، فيه ضمان وفيه خدمة وفي تكلفة فعلية. الخدمة أهم شيء فيها هي عملية فحص المستندات. هل فحص المستندات من باب التكلفة الفعلية أو من الخدمة التي يجوز بيعها؟ بعد التأمل في الموضوع وجدنا أن فحص المستندات من الخدمة التي يجوز بيعها، لأنه ممكن أن تنشأ شركات مستقلة عن البنك تتولى فحص المستندات. فلذا إن قلنا بجواز الأجر على الاعتماد المستندي فليس في مقابل الضمان، وإنما في مقابل خدمة فحص المستندات. ولهذا أخذ المعيار الشرعي بجواز أخذ الأجر على الاعتمادات المستندية، ولا يلزم أن تكون في التكلفة الفعلية لأن فيها خدمة يجوز أخذ الأجر عليها من دون أن يراعى الضمان ومن دون أن تراعى مدة الاعتماد، لأن لو حسب على المدة وحسب على الضمان تغير الأجر بذلك. وإذا جعلت حيلة وغطيت فهذه حينئذ يقيد الأمر بأن لا يكون حيلة على الوصول إلى أخذ أجر على الضمان، وإنما تعتبر مقابل تلك الخدمة التي قدمها والتي يجوز أن تفرد بنفسها عن الاعتماد المستندي. والذين منعوا قالوا أنه فيه ضمان فلا يجوز ولو كان فيه خدمة، لأن اجتمع الضمان مع الخدمة فيغلب جانب الحظر، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. هذا ما يتعلق بالاعتماد المستندي. أجي مسألة ثانية تتعلق أيضا، ليش اعتبرناها بجانب القروض ولا بجانب الائتمان؟ لأن البنك ملتزم أن يدفع عنك، فلو دفع البنك عنك ورصيدك ما في شيء فالبنك الربوي يحسب عليك فوائد ربوية، واضح؟ ومن هنا اعتبروها من القروض، لأن مبلغ الاعتماد يؤول إلى القرض فيما لو دفع البنك عنك مبلغ الاعتماد. نعم، من خطر الضمان من حيث المبلغ، ويختلف عنه من حيث الخدمات المقدمة التي لا تلزم حيث يكون الضمان. نعم، لا مثل الأجير حقيقة، يعني كأنه استأجر على الفحص وهو في نفس الوقت وكيل في التسلم، في تسلم المستندات. نعم، وأجير على فحص تلك المستندات. إذا صار بها شيء تتعلق به بالجواز أمره، لكن المشكلة صارت ما فيها شيء، لكن هذا الجانب الخدمة فيه واضح ويمكن أن يقال بالجواز فيه. طيب، عندنا مسألة ثانية أيضا تدخل في المجموعة هذه، أو عمل من أعمال البنوك يدخل في المجموعة، وهو ما يسمى بخصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية، ما هي الأوراق التجارية؟ أنا بسألكم، ما هي الأوراق التجارية؟ أنت معنا المغرب يا شيخ، ما هي الأوراق التجارية؟ أنا عددتها عليكم قبل الصلاة، الشيكات، الكمبيالات، والسندات الإذنية أو سندات لأمر. وش معنى خصم الأوراق التجارية؟ بعض الناس يجي عند الشيك ما يقدر يستلمه إلا بعد 5 أيام، شيك بها 10,000 ريال، يجي للبنك يقول الشيك 10,000 ريال ما أقدر أستلمه إلا عقب 5 أيام وثلاثة، مثل شيكات الرواتب كانت تذكرونها، يوم كانت بشيكات يجي البنك يقول ما يخالف حنا نعطيك بس نخصم شوي من المبلغ، نخصم شوي من المبلغ. الشيك كم فيه؟ في 10,000، نشتريه منك ب9,900 أو 9,950، فيعجل لك المبلغ مقابل كم؟ 50 ريال. الدين على البنك ولا ما هو على البنك؟ لا، الدين قد يكون على بنك آخر، يعني الشيك مستحق على بنك آخر ما هو على نفس البنك. فما حكم خصم الأوراق التجارية؟ أو يكون معك كمبيالة مستحقة السداد بعد شهرين، تجي البنك تقول هذه الكمبيالة مستحقة السداد بعد شهرين، فيها 100,000 ريال، خذوها 95,000 ريال، فهذا بيع دين وأيضا ربا، لأن فيه بيع نقد بيع نقد مع التأجيل، وفيه كل العيوب، إلا إذا كان الذي يخصم لك هو نفس الدائن. لو معك كمبيالة، معي كمبيالة على أخينا، وقبل الوقت قلت له تعال هذه الكمبيالة تحل بعد شهرين 100,000، أنا عاطني ديني هالحين و 95,000، هذا يسمى الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. إذا كان الخصم مع نفس المدين فهي من باب الصلح أو من باب ضع وتعجل، أو من باب الحطيطة، أو من باب ما يسمى في البنوك بالسداد المبكر. السداد المبكر تسدد الدين قبل وقته ويضع عنك الدائم جزءا من الدين. ولهذا يمكن أن نعرف خصم الأوراق التجارية بأنه اتفاق يعجل به البنك الخاصم، اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند. وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له الوفاء عند حلول الأجل. هذه كانت موجودة في الرواتب اللي كانت أخر، وكان الناس يطعمها مساكين وما دروا عن حكمها. تجي مؤسسات صيرفة تعلن عن أنها تشتري الشيكات، شيك راتبك حل بعد 3 أيام، تعال عطناها الحين ونقص 50 ريال، يعني خذ المبلغ ناقص 50 ريال، خذ المبلغ ناقص 50 أو 30 ريال، أظنها وجدت ب30 و50. وهذا كله من خصم الأوراق التجارية ولا يجوز، وهو شراء دين وهو أيضا ربا، لأنه معاوضة مبلغ بمبلغ مع المفاضلة ومع التأجيل في أحد العوض لأنه ما يستحق إلا بعد فترة، فهو ربا فضل وربا نسيئة مجتمعة في كل السوءات. طيب، آخر موضوع في هالمجموعة هذه، موضوع سأبدأه وأستكمله غدا لأنه موضوع طويل ومهم، وهو موضوع البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية يمكن كان أخوة طبعا أذكر أني ألقيت فيها محاضرة خاصة ونشر شريطها، لأنه كان أحد يحب يستمع لها كاملة، وكان شاركني فيها الدكتور محمد العصيمي لأنه كتب بحث في البطاقات من الناحية الاقتصادية، فكانت محاضرة قبل أقول 2 سنين أو والله نسيت بالضبط عن البطاقات الائتمانية. الآن سألقي ملخصا عنها أبدأ به الآن وأكمله غدا إن شاء الله. ما هي البطاقة الائتمانية؟ قبل أن أدخل بالتعريف والتعريف العلمي وكذا وكذا، ممكن ما أدخل بالتعريف اليوم، أعطيكم فكرة عن البطاقة الائتمانية. كلكم تعرفون البطاقة الائتمانية باسمها، أنها بطاقة فيزا، وهي ليست فيزا بقى فقط، هنا فيزا وفي ماستر كارد وفيها أمريكان إكسبريس وفيها. كيف هذه البطاقات الائتمانية؟ شو معنى بطاقات ائتمانية؟ شلون الواحد يشتري بها؟ كيف يشتري بها؟ البطاقة الائتمانية عبارة عن مبلغ يتيحه لك البنك تتصرف في حدوده في أي مكان من العالم عن طريق أي محل أو صراف يقبل منظمة فيزا، يقبل بطاقة أو مشترك مع منظمة فيزا. يرحمك الله. فالبطاقة الائتمانية تقوم أساسا على الائتمان، فالبنك يتيح لك مبلغ في هذه البطاقة تستخدمه، فإذا استخدمته صار قرضا أو دينا عليك، وهذا المبلغ الذي يتيحه البنك يختلف من شخص لشخص. حسب بعض الناس بطاقة تحمل 10,000، وبعضهم تحمل 20,000، وبعضهم تحمل 100,000، وبعضهم تشيل مليون، وبعضهم تشيل عشرات الملايين، وكما قلنا كل نوع على قدره يعني، وبعضهم تلقى 3,000 و3,500، يعني البنك يعطيك حسب قوتك الائتمانية. وش قوتك الائتمانية؟ فأنت تحمل هذه البطاقة، تحمل المبلغ الذي فيها من لأجل أن تشتري بها سلعا أو خدمات أو تسحب بها ناقد ممن يقبل هذه البطاقة. هذه البطاقة حينما نشأت من خلال منظمات عالمية، بدأت بصورة مبسطة ثم صارت منظمات عالمية كبيرة تجري فيها من العمليات، يعني عمليات رهيبة. أنا كان عندي إحصائية اليوم الصباح بين يدي والآن نسيت، لكن في الثانية الواحدة كم من ملايين العمليات التي تجري في الثانية الواحدة،
ممكن أن تيسر أجيب إحصائية يعني أعطيكم كيف هالرقم الكبير اللي يجري على العمليات. منظمة فيزا واحدة من المنظمات الكبرى التي أصدرت البطاقة الائتمانية أو بدأت بالبطاقة الائتمانية وجعلت إصدارها للمؤسسات المالية، لم تختص بإصدارها، واحدة من أكبر المنظمات العالمية، تقوم بعملية تنظيم العملية بين حامل البطاقة وقابل البطاقة ومصدر البطاقة، لأن البطاقة الائتمانية لها مصدر ولها حامل ولها قابل ولها منظمة تنظم العمليات كلها. فأنا لما أستصدر بطاقة ائتمانية مقبولة في السوق بناء على المبلغ الذي فيها وبناء على الشعار اللي تحمله هو فيزا ولا ماستر كارد، فإنني أستغني بها عن حامل النقد وأحقق متطلباتي من المشتريات والحصول على النقد من خلالها. وتقوم تلك المنظمة بتنظيم العلاقة بين أطراف التعامل. طبعا الكلام بالأطراف سنأتي به بعد التعريف وكذا، لكن تعرفنا على الأطراف الآن يجعلنا نتصور البطاقة أكثر. لما يجي بنك من البنوك يعطيك بطاقة ائتمانية يقول لك ترى البطاقة دي فيها 4000، ما يقول لك عطني 4000 الآن، راتبك محول عليه خلاص أتاح لك استخدام 4000 من الآن بموجب هذه البطاقة، وأخذ عليها رسم إصدار أصدرها لك أو قد يعطيك إياها مجانا، وأتاح لك فيها 4000، تذهب أنت لفندق تريد تسكن لك ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث، يقول لك معك بطاقة على طول ولا لا، يأخذها ويمررها، تعطي إشارة أنها مقبولة، معناها ما زال المبلغ فيها، قد يحجز جزء من المبلغ علشان كم يتوقع يحجز، لكن ما يخصم من الآن لكنه يحجز. هالإشارة اللي جت بالقبول وشلون جات؟ لما أن الفندق سحب البطاقة راحت الإشارة لمنظمة فيزا أول شيء، ما تروح للبنك المصدر، ومنظمة فيزا أرسلت إشارة للبنك المصدر، البنك المصدر أعطى أن البطاقة مقبولة تحمل المبلغ بالمبلغ المطلوب، المنظمة أعادت على قابلت. كل هذا يمر في لحظات لأن كلها إلكترون، فيمر في لحظات. فجت الموافقة، الموافقة مرت بهذا، إذن أي عملية تجري ببطاقة فيزا لازم تمر على منظمة فيزا. وش كسبت فيزا؟ كل عملية لها رسم منها. تخيلوا بلايين العمليات اللي تجري وكل عملية لفيزا منها أو عليها رسم مهما كان له سنتات، تخيلوا كم باليوم يدخل عليها من تلك الرسوم. إذا كانت الإحصائيات الآن لعمليات فيزا بالثانية وليست بالدقيقة، الإحصائيات الموجودة الآن كم العمليات بالثانية، فمن خلال المنظمة وش فائدة هذه؟ هذه المنظمة هي اللي تجري المقاصة وتجري الاتصال بين قابل البطاقة وبين مصدر البطاقة. لو كانت البطاقة صادرة من بنك، هل يمكن أن يكون لها ذلك القبول العالمي؟ من بنك واحد، بنك مثلا في الرياض، خذ بنك الأهلي مثلا، هل يستطيع البنك الأهلي أن يصل إلى تلك المحلات في العالم كله لأجل أن يجعل بطاقة مقبولة؟ طبعا يصعب عليه كبنك تجاري. لكن هذه منظمة فيزا اشتغلت على الأمر من جهتين، من جهة من يقبل البطاقة ومن جهة من يصدر بطاقة، فاشتغلت في العالم كله لتجعل تلك البطاقة مقبولة في ملايين المحلات في العالم، وتجعل مصدرها كل من يريد أن يصدرها وفق شروط معينة، والذي يريد أن يصدرها يعمل اتفاقية مع منظمة فيزا في إصدارها، والذي يريد أن يقبلها يعمل اتفاقية مع منظمة فيزا في قبولها، وتجري البطاقة على هذا. فالبطاقة هي استعداد بالإقرار أو استعداد للإقرار من المصدر للمستفيد إذا استخدمها في المشتريات أو في السحب النقدي، فمتى استخدمها صارت قرضا، ويستفيد من هذه البطاقة أطراف عديدة، فيستفيد منها المنظمة، ويستفيد منها البنك المصدر، ويستفيد منها التاجر، ويستفيد منها الحامل. ما هي فوائد هؤلاء كلهم؟ وما حكم هذه البطاقة؟ وهل تعد من باب القرض الذي جرى نفعا؟ وهل رسم الإصدار مباح ولا غير مباح؟ وهل الرسوم على السحب النقدي مباحة وغير مباحة؟ وهل الخصم على التاجر حينما يشتري بها العميل من التاجر مباح أو غير مباح؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله كله في خلاصة موجزة يوم غد إن شاء الله نبدأ به حلقة بعد العصر. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
وأسأله لنا جميعا التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هنا الشرطة.